From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 180th Semiannual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the church, and music for this session by the Mormon Tabernacle Choir. Members and officers of the church have come from all areas of the world to receive counsel and instruction from their church leaders. This broadcast is furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited. President Henry B. Eyring, First Counselor in the First Presidency of the Church, will conduct this session.
Brothers and sisters, we welcome you to the first session.
أخوتي وأخواتي نرحب بكم في الجلسة الأولى من المؤتمر العام 180 لكنيسة يسوع المسيح لقديسي اليام الأخيرة ونرحب بالأعضاء والأصدقاء المشاركين في هذا المؤتمر اليوم وفي كافة أنحاء العالم. الرئيس توماس إس مونسون الذي يترأس هذا المؤتمر طلب مني أنا أن أقود هذه الجلسة. نحن نشير إلى وجود السلطات العامة والسلطات المساعدة ممن يحضرون هذا المؤتمر. نحن ممتنون للكثير من أجهزة التلفزيون والساتلايت والكابل على توفير أجهزتهم لنا لكي يبث هذا المؤتمر في أماكن متعددة من العالم. الموسيقى لهذا الاجتماع تقدمها جوقة الهيكل بمصاحبة ماك ويلبرغ وكريستيانسون وأندرو أنزورث على الأورغان. ستفتتح الجوقة هذه الجلسة بغناء جهوة العظيم، والآن سوف يتحفوننا بغناء الترنيمة دعوا صهيون بجمالها تبزغ.
Thank you. Our Father in heaven.
أبانا في السماوات. نحن ممتنون جدا لابنك يسوع المسيح. ونحن ممتنون لكل البركات التي نستلمها منك. ونحن ممتنون لكنيستك وللنبي. كما نبدأ هذه الجلسة الأولى من المؤتمر، نطلب منك أن تتكلم معنا عن طريق روحك القدس مع قلوبنا وعقولنا. نطلب منك أن تساعدنا بأن نطبق كل الإرشادات التي سوف نستمعها اليوم في حياتنا لإسعاد حياتنا وعائلتنا. نطلب منك بأن تبارك الرئيس مونسون بالصحة والعافية، وهذا هو نبينا، وأن نسمع كلمتك المقدسة من خلاله، وأن نطيع كل الإرشادات. نطلب منك بأن تساعدنا بأن نشعر بحبك باسم ابنك ومخلصنا وفدينا يسوع المسيح. آمين.
We shall now be pleased.
يسعدنا الآن بأن نسمع من رئيسنا ونبينا الرئيس توماس مونسون، وبعد كلمته سوف تغني الجوكة. نشكرك الله يا الله لوجود نبي. في نهاية بعد الغناء سوف يقدم لنا الأخ جيفري هولاند ومن الاثنى عشر، وال أخت ويكسون من رئاسة الابتدائية رئيس مونسون.
My beloved brothers and sisters.
يا أخوتي وأخواتي الأحبة، نرحب بكم في المؤتمر العام الذي يتم الاستماع إليه ومشاهدته بوسائل متنوعة في كافة أنحاء العالم. نعبر عن شكرنا لكل من شاركوا في أحداث هذا المؤتمر. بعد أن اجتمعنا في شهر إبريل، أخذ عمل الكنيسة في التقدم من دون أي إعاقة. لقد ومن دواعي سروري كرست 4 هياكل جديدة، وبمرافقة مستشاري وغيرهم من السلطات العامة سافرت إلى قرية جيلا في أريزونا، وإلى فانكوفر، وإلى بريتش كولومبيا، وإلى بلدة سيبو في الفلبين، وإلى أوكرانيا. الهياكل في كل من هذه المواقع جميلة ومتميزة، كل منها تبارك حياة أعضائنا وتزيد من إيمانهم، وحتى أنها تؤثر بالخير على من هم ليسوا من ديانتنا. في الليلة التي كانت تسبق تكريس كل هيكل، كنا نحضر احتفالات شعبية وفلكلورية يقدمها شبيبتنا وغيرهم من الأعضاء الأكبر سناً. هذه الأحداث كانت تعقد في استاد كبير، إلا أنه في كيف كنا نجتمع في قصر كبير. الرقص، الغناء، الأداء الموسيقي، كلها كانت جميلة، رائعة ومتميزة. أنا أعبر عن محبتي لكل هؤلاء، وتكريس كل هيكل كان بمثابة مأدبة روحية. لقد شعرنا بروح الرب في كل منها. في الشهر القادم سوف نعيد تكريس هيكل لاي هاواي، وهو واحد من أقدم هياكلنا التي تمت إعادة ترميمها، واستغرقت عملية الترميم الكثير من الأشهر. نحن نتطلع قدما إلى هذه المناسبة المقدسة. نحن نستمر في بناء الهياكل. هذا الصباح يسرني أن أعلن عن قرار بنائنا 5 هياكل أخرى، اختيرت مواقعها والتي سيتم بناؤها في خلال السنوات القادمة في الأماكن التالية: لسبن، البرتغال، في إنديانا ومينيابوليس، وفي الفلبين، وفي هارفارد بكنيتيكت، وفي المكسيك. المراسيم التي تتم تأديتها في هياكلنا ضرورية لأجل خلاصنا ولخلاص أمواتنا الأحباء. أصلي بأن نستمر في الذهاب إلى الهيكل، إلى الهياكل التي يتم بناؤها الآن في مواقع قريبة جدا جدا من أعضائنا الآن. وقبل أن نستمع إلى متحدثينا، أود التحدث عن أمر هام بالنسبة لي يتطلب انتباهكم الجدي، ألا وهو العمل التبشيري. أولا إليكم يا حملة الكهنوت، وإليكم يا الشباب الذين يتأهبون لأن يصبحوا شيوخا، أكرر ما علمه الأنبياء في الماضي، وهو أن كل شاب مستحق قوي يجب أن يتأهل للذهاب إلى حقل التبشير. الخدمة التبشيرية هي واحدة من المهام الكهنوتية، وهي واجب يتوقع الرب من كل منا أن يؤديه. أنصحكم يا أيها الشباب بأن تتأهبوا للخدمة كمبشرين، حافظوا على أنفسكم أنقياء وأطهار ومستحقين لأن تمثلوا الرب، حافظوا على صحتكم وقوتكم، ادرسوا الأسفار المقدسة، احضروا حلقات الدرس الديني أينما تواجدت، اقرأوا الكتيب الخاص بالمبشرين والذي عنوانه بشروا بإنجيلي. وجه كلامي لكن يا أيتها الأخوات الشابات، في حين أنكن لستن مجبرات على الخدمة التبشيرية كما هو حال الشباب، يمكنكن أيضا المساهمة والمساعدة، ونحن نرحب بكن في حقل الخدمة التبشيرية. الآن أوجه حديثي إليكم يا أيها الأخوة والأخوات، نحن نحتاج إلى المزيد من الأزواج الأكبر سنا، إلى الأزواج المخلصين والأمناء ممن يخدمون الآن والذين خدموا في الماضي. نشكركم على إيمانكم وتكرسكم لإنجيل يسوع المسيح، أنتم تخدمون من كل قلوبكم وتؤدون عملا رائعا جدا. إلى الأزواج اليافعين، أنصحكم بأن تستعدوا للخدمة التبشيرية مع أزواجكم وزوجاتكم عندما تسمح لكم ظروفكم، وعندما تصلون إلى سن التقاعد وبحسب ما تسمح به صحتكم. قوموا بالخدمة التبشيرية المتفرغة. عندما تشاركوا في الخدمة التبشيرية وفي إعلاء عمل المعلم، فإنكم سوف تشعرون بالروح الجميلة تظلل حياتكم، وتشعروا بالسعادة والسلام والاكتفاء الذاتي، لأنكم تخدمون بتفرغ عمل الرب والمعلم. الآن يا أخوتي وأخواتي، أتمنى وأصلي بأن نحظى على روح الرب بينما نستمع إلى كلمات خدامه في اليومين المقبلين، لكي تتبارك حياة كل واحد منكم. أصلي باسم هذا باسم يسوع المسيح، آمين.
President Monson.
الأخ مونسون. كل أعضاء الكنيسة في جميع أنحاء العالم نشكرك جميعا على كل شيء. شكرا لحياتك وعلى مثالك وعلى رسالة الترحيب التي وجهتها لنا في افتتاح مؤتمر جديد. نحن نحبك ونؤيدك. في جلسة بعد الظهر سنحظى على فرصة لنؤيد ليس فقط الرئيس مونسون بل كافة الرئاسات العامة الأخرى في الكنيسة أيضا، ولأن اسمي سيكون بين أسماء من سيتم تأييدهم، اسمحوا لي بأن أشكركم وبكل جرأة على محبتكم وعلى أيديكم المؤيدة. ليس بمقدرنا أن نخدم من دون صلواتكم المتكررة لأجلنا ودعمكم لنا. إخلاصكم يعني الكثير لنا. وبنفس تلك الروح أود أن أقول لكم بأن رسالتي هي لأعلمكم بأننا نؤيدكم أيضا ونصلي لأجلكم ونبادلكم نفس المحبة. جميعا يعلم بأن هناك مفاتيح عهود ومسؤوليات خاصة معطاة إلى قادة الكنيسة، لكننا نعلم أيضا بأن نستمد قوتنا من جهود ومساهمات وقوة وإيمان كل عضو في الكنيسة مهما كان، أينما سكنتم ومهما كانت ظروفكم. أود أن أعلمكم بأن الله يحب كل واحد منكم على حدة. أنتم تشكلون جزءا هاما لعمله. كافة رؤساء كنيسته يصلون لأجل لكم باستمرار. أهمية كل واحد منكم هي السبب الذي لأجله وضع الله لكم خطة الخلاص والإعلاء، وهذه كلها أمور تناقض ما هو شائع اليوم. لا لا، تنظروا إلى جيرانكم، أنا أتحدث عنكم. لقد فكرت كثيرا في الطريقة التي يمكنني بها تعرفكم بمقدار محبة الله لكم، وكم نشعر نحن من نقف على هذه المنصة اليوم بامتنان. أنا أود أن أضم صوتي إلى صوت الملائكة السماء ولأشكركم على كافة الأمور الطيبة التي قمتم بها وعلى كل كلمة لطف نطقتم بها وعلى كل تضحية قدمتموها لمن كانوا يطلبونها منكم وعلى جمال وبركات إنجيل يسوع المسيح. أنا ممتن لقادات جمعية الشابات اللواتي يرافقنا البنات في رحلتهم رحلات التخييم، يتحملن الاستغناء عن الشامبو والاستحمام أو وضع المكياج، ويحولن اجتماع الشهادة المنعقدة حول النار المشتعلة في المخيم إلى تجربة روحية رائعة تحصل عليها الفتيات أو تلك القائدات. أنا ممتن لكافة نساء الكنيسة اللواتي عرفتهن ومنكن يشبهن في صلابتهن وقوتهن جبل سيناء، ومحبات ومودادات، كلماتهن مثل كلمات المخلص التي قالها على جبل الطوبيات. غالبا ما نضحك على قصص الأخوات التي يحضرن حلو الجلاتين الأخضر والملاحف وأطباق البطاطس بالجبن التي تقدم فقط في الجلسات، لكن عائلتي كانت دائما ممتنة لكل هذه الأطباق وخاصة الملاحف. لقد حرصت الأخوات في جمعية الإعانة على أن تكون ملاحف صغيرة دائما ودافئة لكي تدفئ جسد أخي الصغير الميت في أثناء رحلة عودته إلى منزل السماوي. ولقد سلمنا الطعام الذي قدمناه لنا، ومن دون أن نطلب بكل امتنان ابتسموا إذا أردتم على عادتنا، ولكن النساء في كنيستنا خاصة ممن لا يتم إطراءهن على ما يقومن به، هن من يسعفن المحتاجين والضعفاء. يبدو أنهن يفهمن كلمات المخلص التي تقول عندما تخدمون أولئك الأصاغر فأنتم تخدمونني أيضا. وهذا ما يفعله أيضا الأخوة في الكهنوت. أفكر في قادة شبابنا ممن يتسلقون الجبال ويمشون في طرق غير معبدة وباردة مسافات طويلة، وبعدها يحاولون قضاء الليالي الطويلة في كهوف ثلجية باردة. أنا ممتن للذكريات التي حصلت عليها منذ سنوات مضت من فريق الكهنوت الأعلى الذي تبادل الأدوار في الاعتناء بأحد أعضاء الرابطة التي كان يصارع الموت لكي يمنح زوجته الضعيفة والمسنة أن تنام في أثناء تلك الأسابيع القاسية من حياة زوجها. أنا ممتن للحشد الهائل من المدرسين في الكنيسة، الموظفين والكتبة والمستشارين. أنا أيضا ممتن لمن ينضمون للكنيسة والموسيقى، ينظمون الكنيسة والموسيقيين والمشرفين على تنظيم تاريخ العائلة، والأزواج الذين يعانون من أمراض في الأعظام ولكن على الرغم من ذلك يقطعون مسافات طويلة وصعبة لكي يذهبوا إلى الهياكل في الساعة الخامسة صباحا. أنا ممتن للأباء المتفانين الذين يعتنون بأبنائهم المعاقين ويواجهون هذا التحدي بصمت. أنا ممتن إلى الأبناء المتفانين الذين يتعاونون في الاعتناء بأبائهم كما اعتنى أبائهم بهم في صغرهم، وإلى الأخوات التي أعلن بأنهم ليس فقط قائدات في الكنيسة بل مساعدات. أود أن أشكر السماء من يقدمون المساعدة في ملكوت الله. بعض منا نحن القادة يتمنون أن يصلون إلى نفس هذا المنصب الذي تحتلوننا، ونشكر الله على كل الخادمين في هذه الكنيسة. غالبا ما فشلت في التعبير عن امتناني للناس الطيبين في حياتي. وقف الرئيس جيمس فاوست على هذه المنصة منذ 13 سنة وقال: كصبي صغير أتذكر كيف كانت جدتي تطهو الطعام اللذيذ على موقد خشبي، وكلما كانت تحتاج إلى المزيد من الحطب كانت تخرج ومن دون تذمر وتحمل صندوق خشب الصنوبر إلى المنزل وتعبئ الموقد. لقد كنت عديم الإحساس، لقد كنت أجلس وأدعو جدتي المسنة تملأ الموقد بالخشب. قال وصوته مملوء بالحزن: أشعر بالخجل من نفسي وندمت على هذا الشيء طوال حياتي، أتمنى أن تغفر لي في يوم من الأيام. إذا اعترف رجل كرئيس فاوس بأخطائه التي ارتكبها في صباه، فيمكنني أن أعترف بأخطائي، وهو أمر كان علي أن أفعله مسبقا. عندما دعيت لأن أخدم في بعثة تبشيرية، وهذا حدث منذ زمن طويل، لم تكون تكاليف التبشير كما هي عليه الآن اليوم. كل مبشر كان مسؤولا عن تكاليف البعثة التبشيرية التي كان يذهب إليها. التبشير في بعض الأبيان كان البلدان كان مكلفا، وكنا نشجع المبشرين دائما. لقد ادخرت النقود وبعت كل ممتلكاتي لكي أدفع تكاليف بعثتي التبشيرية. اعتقدت بأنه لدي نقود كافية، لكنني لم أكن متأكد فيما إذا كانت تلك النقود ستكفينني إلى حين الانتهاء من بعثتي التبشيرية. لقد تركت أهلي غير متأكد من وضع المالي لكي أكتسب خبرة عظيمة ورائعة. لقد أحببت بعثتي التبشيرية أكثر من أي شخص آخر. عدت بعدها إلى البيت، إلى المنزل، في نفس الوقت الذي دعي فيه والدي لكي يخدما في بعثة تبشيرية. ماذا أفعل الآن؟ كيف سأدفع تكاليف تعليمي؟ كيف يمكنني أن أدفع تكاليف الطعام والمسكن؟ كيف يمكنني أن أحقق هدفي من الزواج من باتريشيا تيري الرائعة والجميلة؟ لقد أخجل في الاعتراف بأنني قد أصبت بخيبة الأمل وشعرت بالخوف. بعد تردد ذهبت إلى البنك وسألت مسؤول البنك عن كمية المال في حسابي. بدأ مذهولا وقال: كلها لا زالت موجودة في الحساب يا جيف. ألم يقول لك ذلك؟ لقد بذل والديك جهدهما لكي يساعدنك على تكوين نفسك عند عودتك إلى المنزل، لم يسحبا سنتا واحدا من حسابك. اعتقد أنك تعرف ذلك. حسنا، أنا لم أعلم، لكن ما أعرفه هو أن والدي المتعلم والذي كان كاتب حسابات كما كانوا يسمونه في ذلك الوقت لم يشتري ملابس جديدة لمدة سنتين لكي يدخر القانون النقود ويدفع تكاليف بعثة ابنه. ما لم أعرفه هو أن والدتي والتي لم تعمل خارج المنزل قط حصلت على وظيفة في أحد المحلات التجارية لكي تدفع تكاليف بعثتي التبشيرية. لم يكن لي أحد هذا الكلام وأنا في بعثتي التبشيرية، كم ولا كلمة واحدة قيلت لي. كم أب من بين آباء الكنيسة فعل ذلك كما فعل أبي؟ وكم أم من أمهات في الكنيسة فعلت ذلك في ظل تلك الظروف ولا زالوا يفعلونها؟ لقد مضى على وفاة والدي 34 عاما، ومثل الرئيس فاوست علي أن أنتظر لحين ذهابي إلى الحياة الأخرى لكي أشكره. لكن والدتي الحنونة والتي ستبلغ 95 من العمر في الأسبوع المقبل والتي تشاهد هذا البث اليوم، لا زال أمامي المجال لكي أشكرها. إليكما يا أمي وأبي وإلى كافة الأمهات والآباء والعائلات والناس الطيبين في كل مكان، أوجه لكم شكري وامتناني على كافة التضحيات التي تبذلونها لأجل أبنائكم ولأجل أن ينعموا بحياة لم تنعموا بها، لتوفر لهم حياة سعيدة لهم. شكرا لكم يا أعضاء الكنيسة الرائعين وإلى الكثيرين من الناس الطيبين الذين لا ينتمون إلى الكنيسة على إيمانكم وحبكم الخالص ليسوع المسيح، والذي هو دليل على أن المحبة لا تفشل أبدا. نحن نعرف رقة قلوبكم لأننا نعرفكم، كلكم ذات أهمية وقيمة كبيرة لأنكم أنتم من يرفعون من شأن إنجيل يسوع المسيح، وأنتم دليل حي على رحمته ومحبته والأعمال الصالحة التي قام بها في المدن والقرى الصغيرة، خير دليل على محبته وسعيه الدائم لأن يمنح الآخرين السلام. نحن نشعر بالفخر لوجودنا معكم ولتعاوننا معكم في هذه القضية المقدسة منا جميعا ممن تؤيدونهم. نرفع أيدينا لكي نؤيدكم ولنقول لكم بأننا نحبكم ونفخر بكم بعمق. أنا أنشدكم بأن تسعوا دائما لتقديم المساعدة للآخرين ولأن تكونوا مخلصين وراحمين. إني عندما أرى مثلكم أنا وأصمم على أن أكون أفضل وأن أكون مخلص أكثر وأن أكون محب أكثر كما هو أبانا في السماوات وكما هو الكثير منكم. هذه هي صلاتي باسم قائدنا ومخلصنا يسوع المسيح. آمين.
لقد شهدت ومنذ فترة بسيطة مولد كيث إليزابيث. بعد أن دخلت هذا العالم لاحظت بأنها قبضت على أحد أصابع والدتها وكأنها تقول لوالدتها: إذا تمسكت بك فهل ستساعدينني على أن أبقى على الطريق الذي سيقودني إلى أبي السماوي؟ في سن 7 أصيب جوزيف سميث بحمى التيفويد والتهبت ساقه. الطبيب ناثان سميث كان قد اقترح إجراء طبيا جديدا يمكن من خلاله إنقاذ السابق المصابة من دون استخدام المخدر. احتاج الطبيب سميث لأن يفتح ساقه ويتخلص من العظمة الملتهمة. رفض جوزيف سميث تناول البراندي لكي يتحمل الألم ورفض أن يتم تقييده، لكنه قال: أريد من والدي أن يجلس إلى جانبي على السرير ويحتضنني بين ذراعيه، وبعدها سوف أقوم باللازم. إلى جميع الأطفال في كافة أنحاء العالم نقول: تمسكوا بأيدينا جيدا، سوف نسير على الدرب معا ولن نحيد عنه أبدا، لكي نعود إلى أبينا السماوي معا، إلى الآباء، الأجداد، الجدات، الأصدقاء، قادة الابتدائية، ولكل واحد منا بأن يتمسكوا بالأطفال ويبقوا إلى جانبهم. يمكننا التوقف والركوع أمامهم والنظر في أعينهم والشعور برغباتهم الداخلية لأن يتبعوا المخلص. أمسكوا جيدا بأيديهم، سيروا إلى جانبهم، إنها فرصتنا لكي نساعدهم على الثبات والسير على الدرب الصحيح. لن يسير أي طفل بمفرده على درب الحياة طالما نظل نتحدث إليهم بحرية مطلقة عن خطة الخلاص. فهم الخطة سوف يساعدهم على التمسك بالحقائق التي تقر بأنهم أبناء الله، وبأنه قد أعد خطة لأجلهم، وبأنهم عاشوا معه في الحياة ما قبل الأرضية، وبأنهم ابتهجوا لمعرفتهم بأنهم سيأتون إلى الأرض، وبأنه عن طريق مساعدة المخلص يمكننا جميعا أن نرجع إلى حضرة أبينا السماوي. إذا فهموا الخطة وأدركوا هويتهم فإنهم لن يخافوا. إنه يحب في كتاب ألما 24 نقرأ بأنه أحب نفوسنا وأبناءنا، لذلك فإن خطة الخلاص يمكن أن تكشف لنا وللأجيال القادمة أيضا. عندما نتشبث بالقضيب الحديدي وبالخطة، يمكننا عندها أن نضع أيدينا على أيادي أبنائنا ونسير معهم على الدرب المستقيم والضيق. قدوتنا تتجسد في أعينهم، سوف يسيرون على خطانا، وعندما يشعرون بالأمان معنا ويثقون في قراراتنا. لا نحتاج لأن نكون كاملين، كل ما نحتاجه هو التحلي بالصدق والإخلاص. الأطفال يرغبون في الشعور بأنهم جزء منا. عندما يقول الآباء يمكننا تحقيقه سوية، يمكننا أن نقرأ الأسفار المقدسة سوية كعائلة، فإن الأبناء سوف يطيعوننا. أحد العائلات التي لديها 4 أطفال كتبوا لنا يقولون: لقد قررنا بأن نبدأ بالتدريج لأن أطفالنا ليس لديهم القدرة على التركيز. الابنة الكبرى لم تكن تقرأ بعد، لكنها كانت قادرة على تكرار كلامنا، لذلك بدأنا بقراءة كتاب مورمون. كنا نقرأ 3 آيات في كل ليلة. زوجي وأنا أخذنا في تبادل الأدوار عند قراءة الآيات، وبعدها كانت سيدني تكرر الآية، بعدها أخذنا نقرأ 4 آيات بدلا من 3، وبعدها زدنا عدد الآيات إلى 5، وبعدها بدأ الأولاد يكررون الآيات. نعم، كان أمرا صعبا، لكننا مضينا في تأديته. حاولنا التأكيد على أهمية الاستمرارية والثبات بدلا من السرعة. لقد تمكننا من الانتهاء من قراءة كتاب مورمون بعد مضي 3 أعوام ونصف. عندها شعرنا ببهجة النجاح. تابعت الأم قراءة الأسفار المقدسة، أصبحت عادة في عائلتنا الآن. أبناؤنا الآن يفهمون لغة الأسفار المقدسة، وأنا وزوجي تتاح الفرصة لنا لأن ندلي بشهاداتنا بالحقيقة لهم. والأهم بذلك هو أننا الآن نشعر بوجود الروح تغمر منزلنا. هل تعلمتم شيئا من تجربة هذه العائلة كما تعلمت أنا؟ عندما تكون نيتنا هي التمسك بكلمة الله، فيمكننا أن نبدأ بقراءة الأسفار المقدسة بالتدريج، آية في كل يوم. لا زال لديكم متسع من الوقت، يمكنكم أن تبدأوا الآن. العالم سيعلم أبناءنا إذا لم نعلمهم نحن، والأطفال على استعداد لأن يتعلموا كل ما يقدمه لهم العالم في سن مبكرة، والذي نريده أن يعرفوه في المستقبل يجب أن يشتمل كل ما نتحدث عنه الآن. يجب أن نتحين كافة الفرص لنعلمهم. حولوا كل ما يمرون به من محن وصعاب إلى فرصة للتعلم والتشبث بحقائق الإنجيل. لم تتوقع شانن بأنها سوف تعلم أبنائها عن أهمية وقوة الصلاة عندما ركب أبنائها السيارة ليتوجهوا إلى منزلهم، والذي كان يستغرق الوصول إليه 40 دقيقة فقط. لم يكن الجو عاصفا عندما غادروا منزل جدتهم، لكن داهمتهم العاصفة وهم على الطريق الجبلية، فتحول الثلج الخفيف إلى عاصفة ثلجية قوية. بدأت السيارة في الانزلاق على الطريق، بعدها انعدمت الرؤية. لم تتمكن الأبناء الأصغر سنا شعروا بسوء الوضع والحالة وبدأوا في البكاء. قالت شانون إلى الأبناء الأكبر سنا هايدي وتوماس: يجب أن تصلوا، نحن نحتاج إلى مساعدة الآب السماوي لكي نرجع إلى المنزل سالمين. صلوا بأن لا نحتجز هنا وبأن لا تتدهور سيارتنا على الطريق. كانت تضع يدها على أطفالها لتهدئتهم بينما كانت تقود السيارة، لكنها كانت تسمعهم وهم يصلون بصوت خافت من المقعد الخلفي: أبونا السماوي، أرجوك ساعدنا أن نصل إلى منزلنا بسلام، ساعدنا بأن لا تتدهور سيارتنا وتنحرف عن الطريق. الصلوات هدأت الأطفال الأصغر سنا وتوقفوا عن البكاء، خاصة عندما علموا بأن الطريق أمامهم مسدودة ولا يمكنهم الاستمرار في القيادة. غيرت الأم مسارها وعثرت على فندق صغير لتبيت فيه لليلة واحدة قبل أن يتوجهوا إلى منزلهم. عندما وصلوا إلى الفندق في ذلك الليلة شكروا الأب السماوي لأنهم سالمين، وعلمت أبنائها في تلك الليلة أهمية التشبث بالصلاة. ما هي التحديات التي سيواجهها أبناؤنا؟ مثل جوزيف سميث، يمكن أن يتحلى أبناؤنا بالشجاعة اللازمة لأن يتخذوا الإجراءات اللازمة. عندما نقف إلى جانبهم ونعلمهم عن خطة أبينا السماوي عن طريق الصلاة ودراسة الأسفار المقدسة، عندها سيعرفون من أين هم أتوا وإلى أين سيذهبون ولما هم هنا الآن. في فصل الربيع الماضي أنا وزوجي حضرنا مباراة كرة قدم اشترك فيها حفيدنا البالغ من العمر 4 سنوات. يمكنكم أن تلاحظوا وتحسوا بالبهجة التي اعتربت اللاعبين بينما كانوا يحاولون الفوز بالكرة واللحاق بها. عندما أعلنت الصفارة انتهاء المباراة لم يهتم أي من الفريقين لنتيجة المباراة، لم يهتم ما لمعرفة الفائز والخازر. مدربيهم أمروهم بالتوجه إلى وسط الملعب حيث يمكنهم مصافحة أعضاء الفريق المعارض. بعدها شهدت شيئا رائعا يحصل. طلب المدرب تشكيل نفق يدعى بنفق النصر. دعي كافة الآباء والأمهات والأجداد والجدات من المشاهدين وأي مشاهد جاء ليحضر المباراة بأن يصطفوا في صفين يقابلان بعضهم البعض، وعندما رفعوا أيديهم شكلوا قوسا. صرخ الأطفال ببهجة بينما كانوا يعبرون النفق الذي تألف من المشجعين الذين اصطفوا على الجنبين. سرعان ما انضم الأطفال من الفريق المعارض إلى اللعبة، وبعدها تم تشجيع وتهنئة الفائزين والخاسرين بينما كانوا يعبرون نفق النصر. من وجهة نظري تخيلت أمرا آخر، شعرت بأن الأطفال يعيشون بحسب الخطة، الخطة التي رسمها الله لهم. كانوا يسيرون على الطريق المستقيم والضيق ببهجة ومرح، بينما كان الجمهور الذي يحبهم يقف على جانبي الطريق يشجعهم ويحميهم للبقاء على الطريق. قال نافي: ما أروع الخطة، خطة الله. لقد رسم المخلص الطريق وقادها. أشهد بأننا إذا تمسكنا بأبنائنا واتبعنا طريق المخلص فإننا سوف نعود إلى منزلنا السماوي جميعا بأمان، وسنشعر بحنان ودفء أحضان أبينا السماوي. باسم يسوع المسيح، آمين.
هاي شيء
سوف تستغرقكم 14.
أنا مهتدي إلى الكنيسة، أنا ممتن للرب لأنه استجاب لصلواتي وزودني بالمعرفة والشهادة القوية بأن جوزيف سميث هو نبي الله. قبل أن أتخذ القرار لأن أتعمد في كنيسة يسوع المسيح للقديسي الأيام الأخيرة، درست مقاطع من سيرة وتاريخ جوزيف سميث. لقد صليت بعد أن قرأت كل فقرة، وإذا فعلتم أنتم هذا الشيء فإنه سوف تستغرقكم 14 ساعة. بعد أن قرأت تفكرت وصليت، أكد لي الرب بأن جوزيف سميث كان نبيه. أنا أشهد لكم بأن جوزيف سميث هو نبي، ولأنني تسلمت هذه الإجابة من الرب فإنني أعلم ومتأكد من أن كافة أتباعه كانوا أنبياء أيضا. يا لها من بركة عظيمة أن يكون لنا نبي على الأرض في زمننا هذا. لماذا يعد من الضروري وجود نبي حي يقود كنيسة يسوع المسيح وأعضائها؟ في فهرسة الآيات المقدسة يمكننا أن نعثر على التعريف الصحيح لكلمة نبي، شخص دعاه الله ليتحدث باسمه. ولأنه رسول من عند الله فإن النبي يتسلم الوصايا والرؤيا من الله. إنها بركة عظيمة لأن نتسلم الكلمة والوصايا والتوجيه من الرب في هذه الأوقات الصعبة على الأرض. يمكن أن يتنبأ النبي بمستقبل البشر. لقد قيل لنا في الماضي بأن الرب الإله سوف يكشف عن أسراره إلى خدامه الأنبياء. نتعلم من هذه الآية المقدسة بأن الرب سوف يكشف لأنبيائه أي شيء يشعر به بأنه مهم لكي ينشروه لنا. سوف يكشف عن رغبته وإرادته لنا عن طريق أنبيائه. وعدنا الرب بأننا إذا آمنا بالأنبياء المقدسين فإننا سنكسب الحياة الأبدية. في بند الإيمان السادس نعلن بأننا نؤمن بالأنبياء. التصديق يعني بأن يكون لدينا إيمان وثقة فيه لأن نتبع ما يطلبه منا. في عام 1980 وعندما كان الرئيس عزرا تافت منسون يخدم كرئيس لرابطة الرسل 12، ألقى خطبة هامة وقوية عن طاعة الأنبياء في أحد الجلسات الدينية التي عقدتها البي واي يو في مركز الماريوت. خطبته الرائعة والتي كان عنوانها 14 بند الهامة في اتباع النبي أثرت فيا. لقد جعلتني خطبته أشعر بأنني قد اتخذت قرارا لأن أتبع الأنبياء طوال حياتي عندما قبلت أن أتعمد في كنيسة الرب الحقيقية. أود أن أطرح عليكم بعض من المبادئ التي علمها الرئيس بنسون. أولا، النبي هو الرجل الوحيد الذي يتحدث باسم الرب في كافة الأمور. في زمننا هذا نبي الله علمنا بأن نحب أخينا الإنسان وأن نخدم ونعتني بالجيل الصاعد وأن ننقذ الأقل نشاطا في الكنيسة ولأن نفعل الأمور التي نسميها أولويات نبوية. نحن نحتاج لأن نفهم بأن هذه الأولويات هي أولويات الله، وبأن النبي هو صوته على الأرض، وبأنه يتحدث إلى الكنيسة في كافة أنحاء العالم على لسان نبيه. لقد نصحنا بأن نستمع إلى كلماته ووصاياه. نحن نعلم أيضا لأنكم سوف تتسلمون كلماته وكأنها من فمي بكل صبر وإيمان، فبالقيام بهذه الأعمال لن تقوى عليكم أبناء الجحيم. نعم، والرب الإله سيبدد قوات الظلمة من أمامكم وسيجعل السماء تهتز لصلاحكم ولمجد اسمه. البند الثاني، النبي الحي أكثر أهمية لنا حتى في الأسفار المقدسة الأربعة. النبي الحي يتسلم رؤية خاصة بنا. أتذكر المرات العديدة التي استمعت فيها إلى واحد من خدام الرب يتحدث عن أمر مهم خاص بمنطقة ما. أتذكر بأن ثلاثة من الأنبياء الأحياء على الأقل تحدثوا عن أمور خاصة ببلدي البرازيل. أحدهم قال بأن الاقتصاد في البرازيل سيزدهر وبأن وابنهم سيخلصون من التضخم المالي. في ذلك الوقت كنا نعاني من تضخم مالي شديد كل شهر. لقد كان من الصعب على غالبية الناس تصديق ما قاله النبي، لكنني آمنت وصدقته. كانت نسبة تضخم مالي في البرازيل تعادل 5% في كل عام لمدة سنوات عديدة ومتالية. أصبحت البرازيل التاسعة في العالم من حيث اقتصادها، والبلد الآن مزدهرة. البند الثالث، النبي الحي أكثر أهمية لنا من النبي الذي مات. نحن نتعلم درسا رائعا من الأسفار المقدسة. في أيام نوح كان من السهل على الناس تصديق أقوال الأنبياء الذين ماتوا، لذلك كان من الصعب تصديق النبي نوح. نحن نعلم ذلك لأنه وبسبب عدم إيمانهم وشكهم لم ينجى أحد من الطوفان. البند الرابع، النبي لن يقود الكنيسة إلى الضلال. مرة أخرى نحن نتعلم من أنبياء الأحياء. قال الرئيس وودفورد، الرب لن يسمح لي أو لأي رجل يتولى رئاسة الكنيسة بأن يقودها إلى الضلال. إنها ليست جزءا من البرامج، إنها ليست في ذهن الله. إذا حاولت القيام بذلك فإن الرب سوف يقتلعني من مكاني، وسيفعل نفس الشيء مع أي شخص آخر يحاول أن يقود أبناء البشر إلى الضلال وبعيدا عن الله ومهامهم في الكنيسة. خامسا، البند الخامس، لا يحتاج النبي إلى أي تدريب أرضي لكي يتحدث عن أي موضوع كان. الرب دعا الشاب جوزيف سميث لكي يستعيد كنيسته. أتعتقدون بأن جوزيف سميث الذي كان شهادة في علم اللاهوت؟ ما نعرفه هو أنه كان رجلا متواضعا وغير متعلم، لكن الرب اختاره وقد تسلم من الرب ما هو ضروري لكي يؤدي دعوته على أكمل وجه كنبي للاستعادة. تابع رئيس بنسون البند السادس، لا يحتاج النبي لأن يقول هكذا قال الرب بأن يعطينا الأسفار المقدسة. البند السادس السابع، يقول النبي لنا ما نحتاج أن نعرفه وليس ما نريد نحن أن نعرفه. بعدها اقتبس النبي من نافي 1:16، وحين ختمت أنا نافي حديثي إلى أخوتي حدث أنهم قالوا لي لقد واجهتنا بأمور عسيرة أشق علينا من أن نتحملها، فلو كنتم يا إخوتي أبرارا مقبلين على الحق لكي تسيروا باستقامة أمام الله لما تذمرتم على الحق وقلتم بأمور عسيرة نطقت ضدنا. البند الثامن، النبي غير مقيد بمنطق البشر. هل من الممكن أن يشفى الإنسان من الجذام البرص إذا طلب منه الاغتسال في مياه النهر 7 مرات؟ هذا تماما ما طلب النبي إلشع من المجذوم أن يفعل، وبالفعل شفية. استمر رئيس بنسون في شرح المبادئ الأخرى وضرورية لطاعة النبي. سوف أقرأ 9 الأخيرة وسوف أطلب منك أن تقرأوها مع عائلتكم. ستجدون أن نفس التعليم هي علمها النبي بنسون هي نفسها التي سيعلمها الأنبياء الأحياء. البند التاسع، يمكن للنبي أن يتسلم الرؤية بخصوص أي مسألة سواء كانت روحية أو أرضية. عاشرا، يمكن للنبي أن يشارك في المسائل والقضايا المدنية. 11، هناك فريقان من الناس يستصعبون اتباع النبي، هما المتكبرون والأغنياء. 12، النبي لن يكون مشهورا في العالم. 13، تتألف الرئاسة الأولى من النبي ومستشاريه وهي أعطى أعلى رابطة في الكنيسة. 14 النبي والرئاسة، النبي الحي والرئاسة الأولى، اتبعوهم وسوف تتبركوا، تجاهلوهم وسوف تعانوا. نحن ممتنون لأن نستمع إلى كلمات الأنبياء الأحياء الرواة والموحى إليهم في هذا المؤتمر. إنهم سيتحدثون إلينا عما يريدنا الرب أن نفعله نحن شعبه. إنهم سينقلون إلينا رغبة الله ونصيحته. انتبهوا لهم واتبعوا إرشادتهم واقتراحاتهم، وأنا أشهد لكم بأن حياتكم ستتغير وستتبارك. يسوع المسيح هو مخلصنا وفدينا. النبي توماس مانسون هو نبي الله الحي ورئاسة الأولى ورئاسة الرسل 12، هم كلهم أنبياء رؤى وموحى إليهم باسم يسوع المسيح. آمين.
The choir and congregation will now.
الجوكة والجمهور الآن سوف يغنون. ضعوا أكتافكم على العجل أو وراء العجل. بعد ذلك سوف يتكلم لنا الأخ كوتاسكي. بعد ذلك سوف نستمع إلى الشيخ كريستنسون. الجوقة بعد ذلك سوف تنشد كل قصص يسوع.
لقد كان هذا المؤتمر 180 لكنيسة يسوع المسيح القديسي الأيام الأخيرة.
As a member of the general
عضو في رئاسة مدرسة يوم الأحد أشعر بالرغبة في افتتاح كلمتي بالعبارة التالية: صباح الخير يا تلاميذ. رسالة اليوم موجهة إلى كل المعلمين في أي منظمة في الكنيسة، سواء كان المعلم مهتديا التحق حديثا في الكنيسة أو معلما يتمتع بسنوات طويلة من الخبرة. أنا لن أتحدث عن طرق التدريس، وإنما سوف أتحدث عن الطرق التي نتعلم بها. قد يكون هناك فرق كبير بين ما يقوله المعلم في الفصل وبين ما يتعلمه أو يسمعه التلاميذ في الفصل. فكروا في المرات الكثيرة التي غير فيها المعلم حياتكم. ما هو السر الكامن في شخصية المعلم والذي يدفعكم لأن تتذكروا ما يعلمكم إياه، ولأن تسعوا لأن تكتشفوا الحقيقة بأنفسكم وتمارسوا حريتكم، ولأن تطبقوا أقوالكم وما تتعلموه؟ بما معنى آخر أن تتعلموا، ما الذي يميز المعلم عن بقية الناس؟ قال مدرس ومؤلف ناجح: أساس عملية التعلم والتعليم هو السلوك، سلوك المعلم. لاحظوا بأن المهم في عملية التعلم والتعليم ليس عدد السنوات التي قضاها المعلم في الكنيسة أو خبرته ومدى معرفته بالإنجيل أو نوعية الطرق التي يستخدمها الناس في التدريس، لكن المهم هو السلوك والروح التي يدرس بها المعلم. في أحد اجتماعات التدريب على القيادة قال الشيخ جيفري آر هولاند قصة: لسنوات عديدة أحببت القصة التي رواها الرئيس باكر عن صديقي طفولته ويليام بيرت الذي كان معلما في مدرسة الأحد، وهو أخ دانماركي دعي لكي يدرس فصلا يتألف من صبية مشاغبين. لم يكن يتكلم اللغة على نحو جيد، وكانت لديه لكنة دانماركية ثقيلة غير مفهومة. لقد كان كبيرا في السن ولديه يدان مثل المزارع. نعم، لقد دعي لكي يدرس أولئك الطلبة المشاغبين الذين تصعب السيطرة عليهم، وفي كل الأحوال كان الوضع يبدو سيئا. لكن الأخ ويليام كان يقول، وهذا ما اقتبسه الرئيس باكر، بأن هذا الرجل بطريقة ما علمهم واخترق كافة هذه الحواجز بينه وبينهم، وتمكن من أن يستحوذ على قلوب أولئك الطلبة المشاغبين البالغين من العمر 15 سنة. وكانت شهادة الأخ بيرت هي: مثل هذا النوع من الإيمان بإمكانه أن يذيب الحجر. معلمي الإنجيل الناجحين يحبون الإنجيل، إنهم متحمسون له، ولأنهم يحبون تلاميذهم فإنهم يريدونهم أن يجربوا ما مروا هم به. تعليم الإنجيل ومشاركته مع الآخرين دليل على مدى حبكم للإنجيل. أخوتي وأخواتي، المعلم لا يكتسب سلوكه عن طريق التعلم، بل بطرق أخرى، وهو أيضاً يتعلم في أثناء العملية. كيف يمكننا أن نتحلى بالسلوك الذي يؤهلنا لأن نكون معلمين؟ أود أن أتحدث عن أربعة مبادئ أساسية لتدريس الإنجيل. أولاً، تعمقوا في دراسة الأسفار المقدسة. لا يمكننا أن نحب ما لا نعرفه. اجعلوا دراسة الأسفار المقدسة عادة يومية وافصلوها عن مهمتكم لتحضير الدروس. قبل أن نعلم الإنجيل يجب أن نعرف أنفسنا الإنجيل. الرئيس مانسون لا زال يعتز بذكرياته مع مدرسه في مدرسة يوم الأحد. قال، أقتبس: من التجارب التي مررت بها بينما كنت صبيا صغيرا هي أن أتأثر بشخصية واحدة من أكثر المعلمات خبرة وإلهاما والتي استمعت إلينا وأحبتنا. كان اسمها لوسي كيرتش. في فصل يوم الأحد علمتنا كل ما هو متعلق بخلق العالم، سقوط آدم وتضحية يسوع الكفارية. لقد تحدثت دائما في الفصل عن موسى، توماس، بطرس، بولس، يشوع، وبالطبع المسيح. بالرغم من أننا لم نراهم إلا أننا تعلمنا أن نحبهم، نقدرهم ونحاول تقليدهم. انتهاء الاقتباس. لوسي جيرتش تحدثت عن أولئك الأنبياء في فصلها لأنها كانت تعرفهم. لقد كانوا أصدقائها الأعزاء، لأجل ذلك تعلم الطلبة في صفها بأن يحبوهم ويقدروهم ويقلدونهم. قال الرب إلى حيرام سميث: لا تسعى لأن تبشر بكلماتي، ولكن اسعى أولا لأن تتعلم عن كلماتي. كلماتي. هذه النصيحة تنطبق علينا جميعا. أمرنا الرب أن نفتش الأسفار الكتابية المقدسة ونغترف من كلماتها ونصونها ونعتز بها. عندما نفتش ونتفكر في كلمة الله فإننا سنحظى على روحه رفيقا لنا، وسوف نتمكن من تمييز صوته. على الفور وبعد أن تمت دعوتي لأن أكون رئيسا للوتد، تلقت رئاسة الوتد تدريبا على أحد أعضاء رابطة السبعين. أثناء التدريب طرحت سؤالا جيدا، أجاب عليه كالتالي: هذا سؤال جيد، دعونا نستخدم كتيب التوجيهات العام، فهو يحتوي على إجابة لسؤالك. وفعلا وجدت إجابة على سؤالي، وطرحت سؤالا آخر أثناء التدريب، أجاب مرة أخرى المدرس: سؤال جيد، دعنا نفتح الكتيب لنعثر على الجواب. لم أجرؤ بعدها على أن أطرح أسئلة أخرى، قررت أن أقرأ الكتيب بنفسي بعدها. اعتقدت منذ ذلك الوقت بأن الرب يمكنه أن يقول لكل واحد منا عندما نسأله سؤال ما: هذا سؤال جيد. إذا قرأتم سفر الماء الإصحاح 5 أو المبادئ والعهود ستتذكرون بأنني تحدثت مسبقا عن هذا الأمر. الأخوة والأخوات، هذا مخالف لقانون السماء، لأن الرب يكرر لكل واحد منا على حدى نصائحه التي شرحها للجميع مسبقا في كتابه. الأسفار المقدسة تحتوي على كلمات المسيح، إنها صوت الرب. دراسة الأسفار المقدسة تتربنا على الاستماع إلى صوت الرب. ثانيا، طبقوا في حياتكم الأمور التي تتعلمونها. عندما رغب هيرام سميث في أن يكون جزءا من عمل الأيام الأخيرة العظيم، قال له الرب: هذا هو عملك، أن تحفظ وصاياي من كل قلبك ومن كل قوتك ومن كل عقلك. كمدرسين فإن مهمتنا الأولى هي أن نحافظ على الوصايا من كل قلوبنا، عقولنا وقوتنا. ثالثا، اسعوا للحصول على مساعدة السماء. ناشدوا الرب لكي تحظوا على روحه بكل قوتكم وطاقتكم. تقول الأسفار المقدسة: إذا لم تتسلموا الروح فلن تقدروا أن تعلموا. هذا يعني بأنكم حتى ولو استخدمتم كافة التقنيات الصحيحة في التدريس ولم تكن لديكم الروح معكم، فإن تدريسكم لا قيمة له. مهمة المعلم هي مساعدة الأفراد على أن يتحملوا مسؤولية تعلم الإنجيل، وليشعلوا فيهم الرغبة في دراسة الفهم والعيش بحسب الإنجيل وتعاليمه. هذا يعني بأننا كمعلمين لا يجب أن نركز على الأداء فقط، بل على مساعدة الآخرين تعلم الإنجيل والعيش بحسبه. متى كانت المرة الأخيرة التي ركعتم فيها وصليتم وطلبتم من الرب أن يساعدكم في التعرف على احتياجات كل تلميذ في فصلكم والعمل على تلبيتها؟ كبر حجم الفصل ليس عذرا يمنعنا من الصلاة لأجل التزود بالإلهام والحكمة فيما يتعلق بكل تلميذ. يجب أن تفهموا إنه لمن الاعتيادي بأن تنتاب المعلمين مشاعر عدم الكفاءة. يجب أن تفهموا بأن السن والنضج والتدريب ليست أمورا ضرورية ولازمة من أجل التواصل مع الرب وروحه. وعود الرب أكيدة. إذا فتشتم الأسفار المقدسة بجد وحفرتم في أذهانكم كلمات الحياة، إذا أبقيتم على الوصايا من كل قلوبكم وصليتم لأجل كل تلميذ، فإنكم ستحظون على رفقة الروح القدس وسوف تتسلمون الإلهام. يا أخوتي وأخواتي، رابعاً، يجب أن نمارس حرية اختيارنا بحكمة وبشكل يتناغم مع همسات الروح القدس التي نتسلمها من عند الرب. علم الرئيس توماس مونسون: نترقب، ننتظر، نستمع إلى هذا الصوت الرقيق عندما يتحدث إلينا. يجب على الرجال والنساء الحكيمين أن يطيعوا صوته. لا يجب تجاهل همسات الروح القدس. نهاية الاقتباس: لا يجب أن تخافوا من ممارسة حرية اختياركم ولأن تستجيبوا إلى همسات روح الرب التي يزرعها في قلوبكم. قد تشعرون بالغرابة في البدء، لكنني أعدكم بأنكم سوف تمرون بأروع وأجمل التجارب التي لم يمر بها أي مدرس من قبل، عندما تخضعون إلى الرب وتستمعون إلى الهمسات التي تسلمونها من الروح القدس. عندها خبراتكم ستقوي إيمانكم وتزودكم بالشجاعة للعمل في المستقبل. يا أيها المدرسين الأعزاء، أنتم واحدة من أروع معجزات هذه الكنيسة. تقع على عاتقكم أمانة مقدسة. نحن نحبكم ونثق بكم. أنا أعلم بأنكم إذا فتشتم الأسفار المقدسة وعشتم بحسبها فإنكم ستكونون مستحقين لأن تحظوا على رفقة الروح القدس. الرب سوف يعظمكم في دعواتكم ومسؤولياتكم لكي تحققوا أعمال الرب. أصلي بأن نلتزم جميعا بهذه الأمور باسم يسوع المسيح. آمين.
كشاب زرت المعرض العالمي في عام 1964 الذي أقيم في نيويورك. واحدة من الأقسام المفضلة لدي كانت القسم الخاص بكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة والصورة المنقولة عن هيكل مدينة سولت ليك. هناك وللمرة الأولى شاهدت فيلما بعنوان بحث الإنسان عن السعادة. هذا الفيلم الذي تحدث عن خطط الخلاص والذي رواه الشيخ ريتشارد إيفانس أثر في الكثير من الزائرين بما في ذلك أنا. قال الشيخ إيفانس: الحياة تقدم لنا هديتان ثمينتان، الأولى هي الوقت والثانية هي حرية الاختيار، الحرية في تسخير أوقاتكم لفعل ما تريدونه. أنتم أحرارا لأن تسخروا وقتكم في السعي وراء الأمور التافهة والتي لا قيمة لها. يمكنكم أن تسخروا وقتكم لأجل تحقيق أطماعكم. أنتم لديكم حرية الاختيار، لكن هذه كلها أمور زائلة لن تشعركم بالاكتفاء. كل يوم، كل ساعة وكل دقيقة في حياتكم محسوبة عليكم. إنه في هذه الحياة يجب أن نمشي بإيمان ونثبت بأننا قادرين على اختيار الخير بدلا من الشر، الصواب على الخطأ، والسعي لأجل الحصول على السعادة الروحية بدلا من المتعة. مكافأتكم الأبدية تعتمد على نوع خياراتكم وقراراتكم في هذه الحياة. نبي الله قال: خلق الإنسان ليعرف معنى البهجة. البهجة تشتمل على الحصول على الحياة الكاملة والحياة المكرسة للخدمة والإظهار المحبة وتوفير الاستقرار والأمان في داخل المنزل وجين ثمار الصدق وتقبل إنجيل يسوع المسيح ومتطلباته ووصاياه فقط. العيش بحسب هذه الأمور يمكنكم من أن تأثروا على البهجة والسعادة، أي سعادة التي لا تتلاشى مع تلاشي صخب الموسيقى أو هتافات الجمهور. هذه التصريحات هي دليل على أن الوقت الذي وهبنا إياه الخالق هو أمانة يجب أن نحسن استغلالها، وبأنه وهبنا حرية اختيار. كلمة أمانة تستحضر إلى الأذهان قانون الرب للتكرس، والذي يعني أن نطبق القانون السماوي على الأرض هنا والآن. التكريس يعني تخليص، تخصيص وتكريس أمور معينة لأجل هدف مقدس وإلهي. النجاح الحقيقي في هذه الحياة يعتمد على تكريس حياتنا، أي وقتنا وخيارتنا، لتحقيق أهداف الله. هذا يساعدنا على أن نصل إلى أرفع مستوياتنا. أود أن أتحدث إليكم عن خمسة أمور هامة تدل على حياة مكرسة: النقاء والعمل، احترام الفرد لمظهره الشخصي، الخدمة والاستقامة. بيّن المخلص بأن الحياة المتكرسة تتجسد في الحياة النقية، وبالرغم من أن يسوع هو الإنسان الوحيد على الأرض الذي عاش حياة نقية خالية من الخطيئة، إلا أن كل من يقبل إليه ويحمل اسمه وسيصبح مثله بلا خطيئة وبلا ذنوب. بمحبة خالصة يشجعنا الرب بهذه الكلمات: توبوا يا من في الأرض واقبلوا إلي وتعمدوا باسمي لكي تطهرون وتتسلمون الروح القدس لكي تقفوا أمامي بكل قداسة ونقاء في اليوم الأخير. التكرس يعني التوبة. يجب التخلي عن العناد والعصيان والتبرير، ويجب أن نستبدلها بالتواضع والاستسلام وتصحيح ما هو خطأ وتقبل كل ما يطلبه الرب منا. هذا ما أمرنا به الملك بنيامين، أن ننزع الإنسان الطبيعي ونخضع لهمسات الروح القدس ونصبح قديسين عن طريق كفارة يسوع المسيح. من يفعل هذه الأمور يوعد بأنه سيحظى على رفقة الروح القدس في حياته، وعد يتجدد في كل مرة تتناول فيها الروح التائبة قربان الرب. شرح الشيخ روبرت هذه المرحلة في هذه الكلمات. من يمشي في النور والحكمة وقوة الله يمكنه أن يخلق سلسلة من النور والقوة تربطه بالله فقط إلى الأبد. هذا يتلخص في كلمات المسيح الغامضة: الأب في وأنا في الأب. وهذا ما لا يستطيع إنسان تحقيقه. الحياة المتكرسة هي التي تشمل الحياة المتكرسة هي التي تشمل على العمل والمباثرة والمثابرة. في بدايات حياته كان يسوع منهمكا في إداء عمل أبيه. الله نفسه يمجد عمله الذي أسسه، جلب الخلود والحياة الأبدية إلى أبنائه. غريزتنا تحثنا على المشاركة في عمله، ولتحقيق هذه الرغبة يجب أن ندرك بأن كل الأعمال الصادقة هي جزء من عمل الله. وكما قال الرئيس توماس كارل: كل عمل صادق وكل عمل مقدس هو مقدس مهما كانت نوعيات العمل، حتى وإن كان عملا يتطلب ممارسة الأعمال اليدوية الشاقة. كافة الأعمال المقدسة والصادقة مهما كانت مشقتها ستجني ثمارها في السماء. الله خلق هذا العالم الأرضي وحثنا على بذل الجهد والمثابرة باستمرار. أتذكر ما قاله النبي جوزيف سميث: العمل جدي والمثابرة هيئة عائلتي سبل عيش كريمة. بالعمل فإننا نثري ونعزز حياتنا. العمل يساعدنا في التغلب على خيبات الأمل والمآسي التي نختبرها في حياتنا الأرضية. تحقيق الإنجازات العظيمة في هذه الحياة يشعرنا بالثقة بالنفس والاكتفاء الذاتي. العمل يبني ويسكن الشخصية، يخلق الجمال، وهو وسيلة نخدم بها بعضنا البعض ونخدم الله. الحياة المقرسة هي الحياة المليئة بالعمل. في كثير من الأحيان يعتري عملنا التكرار، البساطة، لكن العمل الذي يطور هو العدم. العمل هو الذي ينص على الانتظام، وهو الذي يزيد من مركزنا ويرقينا، والذي يحثنا على الخدمة. وكما مدحت العمل الجاد والمثابرة، أود أن أقول كلمات لطيفة بحق وقت المتعة والفراغ. يحق للفرد بعد العمل الجاد أن يحصل على الراحة والقيام بالأعمال الصالحة والمفرحة. الموسيقى والفن والرقص والدراما والرياضة كلها نشاطات تعزز الحياة وتثريها. لكن وللأسف كل هذه الأمور الترفيهية الشائعة اليوم مضمونها العنف والخزي، مخدرة للعقل وكلها مضيعة للوقت. للأسف يصعب الآن العثور على الأعمال الترفيهية النقية والبريئة. وعندما تخلو الأعمال الترفيهية من الفضيلة تتحول إلى أداة مدمرة للحياة المتكرسة. لذلك احترزوا يا إخوتي الأحباء ألا تحكموا على كل ما هو الشر بأنه من الله. الحياة المتكرسة والنقية هي التي تحترم قيمة الجسد الذي خلقه الله على صورته. الهدف الأساسي من التجربة الأرضية هو أن تتسلم كل روح جسدا وتتعلم ممارسة حرية الاختيار في هيكل جسدي. الجسد ضروري أيضا للإعلاء الذي يأتي عن طريق كمال الجسد والروح معا. في هذا العالم الفاني الذي نحيا فيه يكون مقدر للبعض أن يعيشون لفترة قصيرة. بعض الأجساد ستكون مشوهة أو مكسورة أو غير قادرة على الاستمرار في الحياة. بالرغم من ذلك فإن كل روح ستعيش حسب ما هو مقدر لها، وكل جسد سيحظى على هيبة القيامة. من يؤمنون بأن أجسادنا لا قيمة لها لا يشعرون بأي مسؤولية تجاه الله أو أي شخص آخر، ولا يهتمون بما يفعله الآخرون لأجسادهم. نحن ممن نشهد بأن بأهمية وحقيقة الحياة ما قبل الأرضية والحياة الفانية وبأهمية الحياة الأبدية التي تعقبها. يجب أن نعترف ونقر بمسؤوليتنا تجاه الله وتجاه خليقته. كلمات بولس مضمونها: أما تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الساكن فيكم والذي هو لكم من الله، وأنكم أنتم لستم ملكا لأنفسكم، لأنكم قد اشتريتم بفدية. إذن مجد الله في أجسادكم. الاعتراف بهذه الحقيقة وبتوجيهات رئيس توماس مانسون التي وجهها إلينا في المؤتمر العام الماضي تدفعنا لأن لا نشوه أجسادنا بالوشم ونضعفها بالمخدرات أو بارتكاب الزنا والمعاصي، ولأنها أداة هامة لأرواحنا يجب أن نعتني بهذا الجسد بقدر استطاعتنا، يجب أن نسخره للخدمة وتعظيم عمل المسيح. قال بولس: أتوسل إليكم أيها الأخوة أن تقدموا له أجسادكم ذبيحة مقدسة مقبولة عند الله. بيّن لنا يسوع بأن الحياة المتكرسة هي حياة كلها خدمة. قبل ساعات من كفارة يسوع وبدأ معاناته خدم تلمذه وغسل أرجلهم وقال لهم: إذا كنت أنا المعلم والسيد قد غسلت أرجلكم، فعليكم أنتم أن تغسلوا أرجل بعضكم البعض، لأنني جسدت لكم مثلا لكي تفعلوا ما فعلته أنا لكم. الحق أقول لكم، ليس عبد أعظم من سيده ولا رسول أعظم من مرسله. من يفعلون الخير يجسدون حياة مثلاً للحياة المتكرسة. الرئيس مونسون خير مثال على هذه الحياة المتكرسة. لديه قدرة هائلة على الاستماع إلى همسات الروح القدس وتمييزها، خاصة عندما تهمس له وتقوده إلى معرفة احتياجات الآخرين ومساعدتهم. لكنه الرئيس مونسون دائماً يستجيب بطرق بسيطة تعبر عن المحبة والتكرس. حياة كل من جدي وجدتي ألكسندر دويت ولويس فكري كريستوفر سون خير دليل على مثل هذا التكرس. جدي كان رجلا قويا وكان بارعا في جز شعر الغنم، هذا قبل اكتشاف المجزات الكهربائية. عندما برع فيها قال: لقد قصصت شعر 267 غنمة وكان بإمكاني جز 300، لكن ما لم يعد لدينا المزيد من الغنم. وفي عام 1919 جز ما يزيد عن 12,000 غنمة أو جنى 2000 دولار. كان بمقدوره استخدام هذه النقود في إعادة ترميم منزله وتوسيع مزرعته، لكنه دعي من قبل الأخوة ليخدم بعثة تبشيرية في الولايات الجنوبية، وبدعم وتأييد من لويس وافق. وقبل الدعوة ترك زوجته والتي كانت حاملا بابنها الأول أي والدي وبناتهما الثلاثة، وترك معهم النقود التي جناها من الجز. عند عودته بعد سنتين قال: نقودنا سدت حاجتنا طوال السنتين الماضيتين ولم يبقى معنا سوى 29 دولار. الحياة المتكرسة هي الحياة المليئة بالاستقامة، نراها تتجسد في الزوج والزوجة الذين يقدسان العهود الزوجية والإخلاص المطلق. نراها تتجسد في الأب والأم الذين يسعيان لتقوية زواجهما وتوفير الحياة الرغيدة إلى أبنائهم. نراها تتجسد في الصادقين والأمناء. منذ سنوات تعرفت على عائلتين كانتا تعمل على حل شركتهما في مؤسسة تجارية كان يمتلكنها. ملاك الشركة صديقان وعضوان في نفس الكنيسة وأسسا الشركة مع بعضها. كانت علاقتهما في العمل جيدة ووطيدة، لكن ومع تقدمهم في السن تولى أمر إدارة الشركة أبنائهم من الجيل الجديد. عندها نشبت الصراعات والخلافات. أخيرا قررت كافة الأطراف تقسيم الشركة وتوزيع الممتلكات والأصول، وبذلك يذهب كل واحد في سبيله. أحد الشركين طلب من محاميه أن يؤمنه ماليا ويضمن له أكبر حصة من المال على حساب الشريك الثاني وأبنائه في مقابله مع الطرفين. تذمر أحد الأبناء في تلك المعاملة غير العادلة وذكر الشريك الأول بالقيم المسيحية التي تجمعهما. قال: أتعلم أن هذا ليس عادلا؟ كيف يمكنك أن تستغل أخا لك في نفس الكنيسة؟ محامي الشريك الأول قال: آه، يجب أن تكونوا أكثر نضجا، لا تكونوا ساذجين. الاستقامة ليست سذاجة. السذاجة هي أن لا نشعر بمسؤولية تجاه الله. أعلن المخلص: لقد أرسلني والدي لكي أوضع على الصليب ولكي أدعو الناس أن يقبلوا إلي، وكما رفعني البشر هكذا يرفعكم أبي لكي يقفوا أمامي ويدانوا على حسب أعمالهم، خيرا كانت أم شرا. من يعيش حياة متكررة لا يستغلون الآخرين ويسرقونهم، بل سيديرون الخد الآخر، وإذا طلب منهم أن يهبوا معاطفهم إلى الآخرين فإنهم سوف يهبون عباءتهم. المخلص وبخ المنافقين والمرائين. النفاق والمراءة صفتين مدمرتين، ليس مجال للدجال، ليس فقط للدجال بل لكل من يعرفه ويلاحظه سلكه. الحياة المتكرسة هي حياة رائعة، قوتها بمثابة شجرة مثمرة جدا زرعت على أرض خصبة بجانب غدير نقي، فإنها تأتي بثمار نقية. الرجل والمرأة الذين يعيشان حياة متكرسة وصادقة يجسدان مثلا لأقربائهم ولكل من يحبونهم. إخلاص من سبقونا ومن حولنا ساعدنا في وضع الأساس لسعادتنا. الأجيال اللاحقة ستستمد الشجاعة منكم لكي يعيشوا حياة مخلصة، وسيبقون مدينين لكم على التركة القيمة التي تتركوهم لهم. أصلي بأن نحيا حياة صادقة كأبناء وبنات الله حتى نكون مثله متى ظهر، لأن نكون سنراه هو لكي نحصل على هذا الرجاء. أصلي باسم يسوع المسيح، آمين.
We are grateful.
نحن ممتنين للجوقة على وقائديها على الموسيقى الجميلة التي قدموها لنا هذا الصباح. متحدثنا الختامي لهذه الجلسة هو الرئيس ديدر إف أوغدورف المستشار الثاني في الرئاسة الأولى. بعد تعليقاته وخطبته ستغني الجوقة الصباح بزوغ فجر الصباح. بعدها ستقدم الصلاة الختامية من الشيخ جولوانو من السبعين. وبعدها ستختتم الجلسة الأولى من المؤتمر وستعاد افتتاحها في الساعة الثانية. الرئيس أوغدورف. إنه لمن العجب كم يمكننا أن نتعلم من دراسة الطبيعة. على سبيل المثال يمكننا التنبؤ بالطقس وما حدث منذ آلاف السنين عن طريق ملاحظة حلقات الأشجار. واحدة من الأمور التي نتعلمها عند دراسة نمو الأشجار هو أنه عندما تتبدل الفصول وتتغير ويصبح من الصعب على الأشجار أن تستمر في النمو، فإنها تسخر طاقتها للتركيز على الأمور الضرورية للبقاء. في هذا الوقت قد تفكرون هذا كله جيد. في هذا الوقت قد يفكر بعضكم هذا كله جيد وهذا كله معروف ومفهوم، ولكن ما علاقته بالطيران بطيران طائرة؟ حسناً دعوني أقول لكم، هل ركبتم طائرة من قبل؟ وهل شعرتم بالمطبات الهوائية؟ سبب حدوث المطبات الهوائية هو التغير المفاجئ في اتجاه الهواء، الأمر الذي يؤدي إلى تحرك الطائرة في اتجاهات مختلفة إلى الأعلى وإلى الأسفل. وبالرغم من أن الطائرات صنعت من مواد قوية تقاوم المطبات، إلا أنها تزعج الركاب. ما الذي يجب أن يفعله قائد الطائرة عندما يواجه مثل هذه المطبات الهوائية؟ أحد الطلبة الطيارين قد يقترح زيادة السرعة لأنها ستمكنهم من التخلص من المطب الهوائي بسرعة، لكن هذا أمر خاطئ من المحتمل. الطيارين المحترفين يعرفون بأن هناك سرعة معينة تسهل عليهم أمر التغلب على المطب الهوائي والتخفيف من حدة أثاره السلبية، وهذا في كثير من الأحيان يعني تخفيف سرعتكم. نفس المبدأ وكما نعلم ينطبق على مطبات السرعة المبنية على الشوارع والطرق. لذلك فإنه من الأفضل تهدئة السرعة قليلاً والثبات والتركيز على الأمور الضرورية عند مواجهتنا لظروف صعبة. هذا درس بسيط ولكن من الضروري تعلمه عندما تتزايد ضغوطات الحياة وعندما تصعقنا المآسي. نحاول وعلى نحو يعني مذهل أن نصعد من نشاطاتنا معتقدين بأن كثرة المشاغل في الحياة يمكنها أن تحسن من أوضاعنا وأن تزيد من قدرتنا على مقاومة هذه التحديات وهذه النشاطات، ونعزم على زيادة السرعة في حياتنا، وبأننا كلما أسرعنا وانشغلنا في حياتنا يمكننا أن نخفف من حدة هاي المآسي. واحدة من ميزات الحياة المعاصرة هي السرعة في كل الأمور بغض النظر عن كافة العوائق والمطبات. دعونا نكون صادقين، نحن نفضل أن نكون مشغولين. هناك الكثير من المهمات التي يمكننا أن نضيفها إلى جدول أعمالنا المزدحم. يعتقد البعض بأن أهميتهم تزداد كلما ازدادت مشاغلهم ومهامهم. إنهم يشغلون أنفسهم في حتى في وقت فراغهم وحتى في أوقات مرضهم وضعفهم، يرهقون أنفسهم في العمل والواجبات الأخرى، ولأنهم يعتقدون دائما ويعقدون حياتهم فإنهم يشعرون دائما بالإحباط التعاسة ولا يشعرون بأي قيمة أو أهمية لحياتهم. يقولون بأن التطرف في الفضيلة يحولها إلى خطيئة. إرهاق أنفسنا في العمل وعدم تنسيق جدول أعمالنا يجعلنا نرتكب خطيئة في حق أنفسنا. في كثير من الأحيان قد تتحول آمالنا وطموحنا في الحياة إلى معوقات تكبلنا وتمنعنا من التقدم في الحياة. المتعقلين يفهمون ويطبقون مثل حلقات الشجرة والمطبات الهوائية، فهم يتجنبوا الانهماك في مشاغل الحياة اليومية ويتبعوا النصيحة القائلة: هناك أمور في الحياة أهم من زيادة السرعة. باختصار، فهم يركزون على الأمور الأكثر أهمية. الشيخ دالين أوكس علم في أحد جلسات المؤتمر العام: يجب أن نتخلى عن بعض الأمور الجيدة لكي نختار أمورا أفضل، لأنها تزيد من إيماننا في الرب يسوع المسيح وتقوي عائلاتنا. البحث عن الأمور الجيدة المحتومة التي تقود إلى المبادئ الأساسية لإنجيل يسوع المسيح، أي الحقائق البسيطة والجميلة التي كشفت لنا من قبل أب سماوي حنون ومحب وأبدي. هذه الحقائق والمبادئ الأساسية التي يمكن حتى للأطفال الصغار أن يستوعبوها تزودنا بالإجابات على أعقد أسئلة الحياة. هناك جمال وروعة تكمن في الأمور البسيطة والسهلة والتي في بعض الأحيان نتجاهل قيمتها في العثور على حلول لأمور أكثر تعقيداً. على سبيل المثال، اكتشف رواد الفضاء الذين طافوا الأرض قبل فترة قصيرة بأن أقلام الحبر لا يمكن استخدامها في الفضاء، وعمل الكثيرون بعد ذلك من الناس الأذكياء بجد على حل هذه المشكلة. لقد استغرق حلها آلاف الساعات وكلف ملايين الدولارات، لكن في النهاية تمكنوا من صناعة قلم يمكن استخدامه للكتابة في أي مكان وأي درجة وعلى أي سطح. ولكن ما الذي استخدمه رواد الفضاء في الكتابة من قبل؟ لقد استخدموا أقلام الرصاص. حسنا، هذا هو ما استخدموه، قلم الرصاص. قال ليوناردو دافينشي: البساطة هي قمة الجمال والروعة والتعقيد. عندما نتعمق في المفاهيم الأساسية لخطة السعادة، أي خطة الخلاص، يمكننا أن ندرك ونقدر جمال وبساطة حكمة أبينا السماوي. وعندما نحيا بحسب تعاليمه، فهذا مؤشر على أننا بدأنا في اكتساب حكمتنا الخاصة بنا. القوة التي مدرب كرة القدم الأمريكية المشهور فينس لومباردي كان دائما يؤدي طقسا ما في أول يوم للتدريب. كان يحمل الكرة ويعرضها على كافة الرياضيين الذين لعبوا ولا زالوا يلعبون هذه اللعبة الرياضية لسنوات عديدة، ويقول: يا أيها السادة، هذه كرة قدم. تحدث عن حجمها وشكلها وكيف يتم رفسها، حملها أو تمريرها. كان يأخذ الفريق إلى الحقول الفارغة ويقول لهم: هذا أحد ملاعب كرة القدم الأمريكية. لقد كان يعرفهم على معالم الملعب ويتحدث إليهم عن قوانين اللعبة. علم هذا المدرب بأنهم يحتاجون لأن يعرفوا الأساسيات بعمق لكي يبدعوا في هذه اللعبة. يمكنهم أن يتدربوا قدر ما يشاءون على تقنيات اللعبة، ولكن لن يبرعوا في اللعبة إذا لم يفهموا أساسياتها، ولن يصبحوا أبدا فريقا بطوليا إذا لم يفهموا أساسيات لعبة الكرة الأمريكية. أعتقد أن معظمنا يفهم أهمية المفاهيم الأساسية، لكن في كثير من الأحيان يتشتت انتباهنا وننشغل بأمور أخرى تبدو لنا أكثر أهمية. الإلكترونيات والأدوات الحديثة والمجلات كلها مواد ضرورية ومساعدة، وهي مفيدة إذا تم استخدامها بحكمة وبنحو ملائم، لكن يمكنها أن تصبح مضرة وتتسبب في عزل الناس، في أن يعزل الناس أنفسهم عن العالم. لكن الرجل المتواضع من الجليل وفي وسط كافة هذه المشتتات والخيارات الصعبة يقف فاتحا ذراعيه لنا يدعونا قائلا ببساطة: أقبلوا إلي واتبعوني. وهو لا يتحدث إلينا عن طريق مكبرات صوتية، بل بصوت رقيق خافت هامس. من السهل أن تضيع رسالة الإنجيل في وسط هذا الكم الهائل من المعلومات التي تهاجمنا اليوم من كل ناحية. الأسفار المقدسة وكلمات الأنبياء الأحياء كلها تؤكد على أهمية المعالم التعاليم والمبادئ الأساسية للإنجيل. السبب الذي يدفعنا للرجوع إلى هذه التعاليم والمبادئ النقية والأساسية لإنجيل يسوع المسيح لأنها هي الطريق المؤدي إلى الحقيقة ذات المعنى الحقيقي والعميق. هي بمثابة البوابة التي تفتح المجال أمامنا لتسلم الإلهام الأساسي، والذي من دونه يستحيل علينا فهم هذه التعاليم. هذه التعاليم والمبادئ البسيطة والأساسية هي المفتاح الأساسي الذي يؤهلنا للعيش مع الله بتناغم. هي المفاتيح التي تفتح لنا نوافذ السماء، تقودنا إلى البهجة وفهم وعد أبينا السماوي إلى أبنائه ممن يستمعون إليه ويطيعونه. اسمعوا له واطيعوه. أخوتي وأخواتي الأحباء، يجب أن نخفف من سرعتنا قليلا بشكل يتلائم وظروف حياتنا وأوضاعنا. ركزوا على الأمور المهمة. دعونا نركز على المبادئ والتعاليم الأساسية التي وهبها الله إلى أبنائه، والتي أيضا هي أساس الحياة الغنية والمثمرة، والتي هي أيضا أساس الحياة المليئة بالوعود الأبدية والسعادة الأبدية. إنها ستعلمنا أن نعتمد على الحكمة والنظام في تلبية كافة هذه الأمور، لأننا غير مجبرين على تحمل ما هو فوق طاقتنا وقوتنا، ولكن يجب أن نكون مجتهدين ونحظى على الجائزة الأبدية. أخوتي وأخواتي الأعزاء والأحباء، الاجتهاد في فعل هذه الأمور سيقودنا إلى الدخول في عالم المخلص، مخلص العالم. لهذا السبب نحن نتحدث عن المسيح ونبتهج بالمسيح ونبشر بالمسيح ونتنبأ بالمسيح، لكي يعرف الجميع، جميع العالم، المصدر الذي يلتجئون إليه للحصول على مغفرة لخطاياهم. بالصلاة لأبينا السماوي والسعي لاكتساب الحكمة فيما يتعلق بالأمور الضرورية، فإن الله سيساعدنا. عندما نصلي لأبينا السماوي ونسعى لاكتساب الحكمة منه فيما يتعلق بالأمور الضرورية، عندها نعرف ما هي المفاتيح الأربعة الأساسية في تشكيل العلاقات مع الله أولاً، ومع عائلاتنا، ومع أخينا الإنسان، وحتى مع أنفسنا. عندما نعيد تقييم حياتنا بكل صدق، يمكننا أن ندرك الأوقات التي انحرفنا فيها عن طريق البر. عندها سوف تتفتح عيوننا وأذهاننا، وسوف ندرك ما نحتاج أن نعمله لكي نطهر قلوبنا ونعيد التركيز على حياتنا وعلى ما هو مهم. أولاً، علاقتنا مع الله مقدسة وضرورية. نحن أبناؤه الروحيين، هو أبينا، هو يسعى لأجل سعادتنا. عندما نتوجه إليه، وعندما نتعلم عن ابنه يسوع المسيح، وعندما نفتح قلوبنا لكي تدخلها الروح القدس، فإن حياتنا تصبح أكثر استقراراً وأماناً. نشعر بالبهجة والطمأنينة عندما نبذل قصارى جهدنا لأن نحيا بحسب طرق الله وقوانين خطته الأبدية، وعندما نحافظ على وصاياه. نقوي علاقتنا مع أبينا السماوي عن طريق التعلم عنه، التحاور معه، التوبة عن خطايانا، واتباع يسوع المسيح بجد، لأنه لا أحد يقبل إلى المسيح إلا عن طريق الأب. لكي نقوي علاقتنا بالله نحتاج لأن نقضي وقتا معه لوحدنا، تكريس وقتنا لقراءة الأسفار المقدسة بهدوء والصلاة اليومية، سعيا للحصول على توصية لدخول الهيكل. كلها أمور تستحق أن نخصص لها وقتنا وجهدنا، لأنها تقربنا من أبينا السماوي. دعونا نستمع إلى ما قاله أحد كتبة سفر المزامير: كونوا ثابتين واعلموا بأني أنا الله. مفتاحنا الثاني هو الخاص بعلاقتنا مع عائلتنا. لا يمكن لأي نجاح حققناه في أي شيء أن يعوض عن فشلنا في هذا المجال. يجب أن نركز على العائلات، نقوي العلاقات العائلية بممارسة النشاطات والأمور البسيطة معا، مثل تناول العشاء سوية، الأمسية العائلية المنزلية، والاستمتاع برفقة بعضنا. في العلاقات العائلية نظهر محبتنا عن طريق مقدار الوقت والزمن الذي نكرسه لقضاء معهم. تخصيص الوقت لأفراد العائلة يزيد من الوحدة والتناغم في المنزل. نتحدث مع بعضنا بدلا من التحدث على بعضنا. نتعلم عن ونحترم الاختلافات في شخصياتنا. نكون علاقات مقدسة وأبدية مع بعضنا عن طريق التقرب من الله في صلاة عائلية، وعن طريق أيضا دراسة الإنجيل وتعاليمه ومبادئه معا كعائلة، والذهاب إلى الصلاة كل يوم أحد. المفتاح الثالث هو توطيد العلاقات مع أخينا الإنسان. نبني هذا النوع من العلاقات تدريجيا بأن نكون حساسين لاحتياجات الآخرين، نخدمهم ونكرس لهم جزءا من وقتنا ومواهبنا. لقد أعجبت بإحدى الأخوات التي كانت تواجه تحديات كثيرة في حياتها ككبر السن والمرض، والتي قررت بأن تقوم بالإصغاء والاستماع إلى الآخرين. ففي كل أسبوع كانت تبحث عن من يعانون من مشاكل في الكنيسة واضطرابات في حياتهم، وتقضي الوقت معهم وتستمع لهم وتشجعهم وتستمع إلى مشاكلهم. لقد كانت بركة في حياة الكثيرين من الناس. المفتاح الرابع هو علاقتنا بأنفسنا. قد يبدو الأمر غريبا في أن نرغب في تشكيل علاقة مع أنفسنا، لكن يجب أن نفعل هذا. بعض الناس يعانون من اضطرابات نفسية وينتقدون ويحقرون أنفسهم كل يوم وطوال اليوم، لا يعرفون قيمة أنفسهم حتى يبدأوا في كره أنفسهم. أود أن أقترح عليكم أن تهدئوا من روعكم وتفسحوا المجال لأنفسكم لأن تقضوا المزيد من الوقت معها وبمفردكم. امشوا وسط الطبيعة، راقبوا شروق الشمس، تمتعوا بخلق الله، تأملوا في حقائق الإنجيل المستعاد، واكتشفوا ما الذي يعنيه لكم أو ما التي تعنيه لكم هذه الحقائق. اكتشفوا بأنفسكم مدى أهميتكم لأبينا السماوي. كأبناء له تتمتعون بقدرات إلهية، أنتم أبناءهم. ابتهجوا في الإنجيل. أخوتي وأخواتي، دعونا نكون حكماء، دعونا نتجه إلى إنجيل يسوع المسيح المستعاد والنقي. دعونا نتمتع بهذه الحقائق البسيطة والنقية. السماوات مفتوحة مرة أخرى لنا. إنجيل يسوع المسيح عاد إلى الأرض مرة أخرى، وحقائقه البسيطة هي مصدر للبهجة والمتعة الأبدية. أخوتي وأخواتي، إن لدينا سببا هاما يدفعنا لأن نبتهج. إذا كانت ضغوطات الحياة تمنعكم من الشعور بالبهجة، فإن الوقت قد حان الآن لأن تعيدوا التركيز على الأمور الضرورية في حياتكم وتولوها الأولوية والأهمية. القوة لا تأتي عن طريق القيام بالأعمال التي تتطلب السرعة، بل من الاتكاء على أساس ثابت وراسخ من النور والحقيقة. تأتي عن طريق التركيز على أساسيات إنجيل يسوع المسيح المستعاد. تأتي من التركيز على الأمور المقدسة والأكثر أهمية. دعونا نبسط ونسهل حياتنا قليلا. دعونا نغير حياتنا ونعيد التركيز على الأمور الجميلة والنبيلة والبسيطة، والتي من شأنها أن تضعنا على طريق التلمذة، وهو الطريق الذي يقودنا إلى حياة ذات معنى ملؤها البهجة والسلام والمحبة. أصلي لأجل ذلك وأترك بركتي معكم باسم يسوع المسيح المقدس، آمين. أبونا السماوي الحبيب، في نهاية هذه الجلسة الأولى من المؤتمر العام نحن ممتنين بشدة على الروح التي شعرنا بها وعلى هذه الموسيقى الجميلة وعلى هذه الرسائل الملهمة التي استمعنا إليها. نعبر عن امتناننا لمخلصنا وفادينا وعلى تضحيته لنا ولأجل خطايانا. آه يا الله، نشكرك على النبي، حتى النبي توماس إس مونسون، ونحن نطلب من بركتك أن تحل عليه وعلى مستشاريه وعلى أعضاء رابطة الرسل 12. شكرا، شكرا لك يا أبتي على النصيحة التي تسلمناها منك هذا اليوم، ونطلب منك أن تجعل بركتك تحل علينا وتساعدنا في أن نفعل ما نصحنا به أنبياؤك ومستشاريك، وبأن نحب أخوتنا ونخدمهم ونتبع مثل مخلصنا المسيح، ونكون قدوة لإخوتنا وأخواتنا، ونحن ممتنين على هذه الهياكل الجميلة التي تمت تكريسها والتي سيتم بناؤها. أبتي، وقبل أن نترك المؤتمر، نطلب منك أن تباركنا، ولأن تجعل الروح التي شعرنا بها في أثناء هذه الجلسة الأولى تسكن معنا وتحل فينا، تساعدنا في أن نحفظ عهودنا ووصايانا، ونقول لك بكل قوة بأننا سنفعل إرادتك ورغبتك، وسنحافظ على كلماتك باسم ابنك حبيبك يسوع المسيح. آمين.
This has been the first session of the 180th Semiannual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.